أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي، وهو محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب إمام ثقة، ويقول جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب إمام فقيه صدوق، وموسى بن جعفر، موسى ابن جعفر أبو الحسن الهاشمي صدوق عابد. من قال هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله وهي بدعة ظهرت وهي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شائع كما تعلم، قد جعل سيد قطب عثمان نشازا في الخلافة الراشدة، فقدم عليا عليه وأسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة، وقال يستقيم الأمر إذا قل أبو بكر عمر علي، وإنما كانت خلافة عثمان فجوة في الخلافة الراشدة. قال المصنف رحمه الله: ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. فبين المصنف رحمه الله بعض معتقدات الرافضة والشيعة عليهم لعائن الله، الذين يزعمون رجوع علي رضي الله عنه إلى الدنيا مرة أخرى، وكذلك يزعمون رجوع محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر والآئمة، يزعمون أن عليا لم يقتل وأنه دخل السحاب وأنه الآن يمشي في السحاب. الرعد صوته والبرق سوطه، الرعد صوته بالصاد المهملة والبرق سوطه بالسين المهملة، يعني هو يمشي فوق السحاب ومعه صوت يضرب السحاب ويزجره، فالرعد صوته والبرق سوطه. خرافات يا صاح، ويزعمون أنه يرجع آخر الزمان، فهذا كذب وافتراء على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنه وعلى علي رضي الله عنه. من أصول الشيعة الرافضة القول بإمامة علي نصا، أن الله نص عليه وهو الوصي، ومن أصولهم بدعة القول بعصمة الأئمة علي وآل البيت، وبدعة هي من أصولهم وهي القول برجعة علي رضي الله عنه، ومن أصولهم القول بأن علي رضي الله عنه لديه علوم وأسرار في الدين لا يعلمها غيره، وأنه يعلم شيئا من الغيب. ومن أصول الروافض القول بألوهية علي رضي الله عنه، ولما أعلنها طائفة من أتباع ابن سبأ حرقهم علي نفسه بالنار، فقد لهم الأقاديد فأضرمها نارا وأمر بهم فألقوا في النار، وطلب ابن سبأ فأعجزه هربا، وقال ابن عباس: لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقه، ولقتلتهم بالسيف. من بدع الروافض بدعة القول بتفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمر، هي بدعة المفترية أمر علي بن أبي طالب بجلد من قال ذلك 80 جلدة حد المفتري. أمر علي نفسه رضي الله عنه بجلد من فضله على أبي بكر وعمر، قال هذا مفتر، فجلده 80 جلدة حد المفتري الذي يقذف المحصنات. ومن بدع الروافض سب الصحابة رضي الله عنه، أو سب بعضهم كعثمان وغيره رضي الله عنه. وهذه البدعة عند الخوارج والشيعة معا كانت بين الشيعة الأولين خفية خفيفة، وازدادت مع الزمن حتى قالت الرافضة في القرن الثاني بسب سائر الأصحاب، وادعت ردة الأصحاب إلا نفرا قليلا. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة بتقديم الأربعة على جميع الأصحاب، كما في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كنا نخير بين الناس ونفاضل بينهم في زمن النبي، فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا رواه البخاري. وأيضا قال: فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كما في حديث العرباض، وهو حديث صحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة آخر حياته لما مرض صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى تقديمه في الخلافة. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوه: لقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ فقدموه رضي الله عنه وعنه. ولأبي بكر من السوابق والفواضل العظيمة قبل الهجرة وبعدها ما هو مشهور ذائع معلوم، وهو أولى الناس بالخلافة من الأصحاب رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رضي الله تبارك وتعالى عنه وزير النبي صلى الله عليه وسلم الأول، بعده عمر بن الخطاب بعهد من أبي بكر رضي الله عنهم، ثم عثمان بإجماع الصحابة. ولذلك من أخر عثمان أو أسقط خلافته الراشدة فقد طعن في أصحاب رسول الله، وزعم أنه أفقه من أصحاب رسول الله لأنهم أجمعوا على عثمان وبايعوه. ويأتي هذا في آخر الزمان ليقول: لا، كيف يقدم عثمان؟ سبحان الله، لقد بايعه حتى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويأتي من يزعم أنه أفقه في دين الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا الترتيب، وهذا هو ترتيب الخلافة وهو ترتيب التفضيل. فمن زعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فهو ضال ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. الشيعة يقولون هي لعلي وهو الوصي، ويقصدون إشعال الفتن بين الناس وإشاعة الفوضى بين المسلمين. وليس الشيعة بأحسن نظرا للأمة من الصحابة. الشيعة يقولون الصحابة ظلمة وكفرة ومرتدون. ولذلك نص كثير من علماء السلف في كتب الاعتقاد على مسألة الخلافة، على مسألة الخلافة كما ترى في هذا المصنف في أصول الاعتقاد. لماذا ينص على الخلافة وعلى ترتيب الأصحاب في الفضل، ويذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على هذا النحو؟ لأن الشيعة خالفوا، لأن الروافض جانبوا ذلك وخالفوا، فكان لابد من النص عليه في كتب العقيدة لئلا يتأثر أحد من أهل السنة بشيعة الروافض الأرجاس الأنجاس في ترتيب الخلفاء، فيخالف ترتيب السلف الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. الصحابة رتبوا هذا الترتيب وعليه إجماع أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الواسطية: من خالف في أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على آله فقط، وتعلم أن عثمان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب أي في شرح السنة وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكبير، فبين أن أهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة، والعشرة هم الذين جمعهم الحديث، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعدهم سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح، كما ثبت عند أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فاتفق أهل السنة تبعا على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمه للنص ولما علموه ثابتا من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء المبشرين رضي الله عنه، بل يتبرؤون من سائر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويكرهون هذا الرقم العشرة لأنه دل على أن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم في الجنة، وهذا عجيب. فقد ذكر الله تبارك وتعالى التسعة في القرآن وكانوا مذمومين، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أفنكره نحن هذا الرقم لهذا الذي ذكر؟ الرافضة بدل أن يتولوا العشرة المبشرين بالجنة قالوا نتولى 12 إماما: علي والحسن والحسين، علي بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن الغائب المنتظر، يغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. فعرف دينك واعرف ما عليه أعداء دينك من الروافض الملاعين الذين يكفرون ويسبون يشتمون يلعنون الصحابة الميامين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. لا تزكي أحدا ولا تمدحه إلا عن علم، حتى لا يغتر الناس بمدحك وتزكيتك لمن ليس كذلك في حقيقة الأمر. أما أن تعلم أنه أهل للمدح والتزكية ثم تكتم ذلك فهذه خيانة أيضا. ولكن ينبغي على الإنسان أن يجتهد في النظر في حال من يتكلم فيه مدحا أو قدحا، وعليه أن يتكلم بعلم وعدل، وألا يتكلم بظلم ولا بجهل، وأن يكون مخلصا حتى إذا تكلم بعلم وعدل. لأن كثيرا من الذين يتكلمون بعلم وعدل يريدون التشفي، ويكون في من تكلموا فيه ما فيه، نعم أحسنوا إذ تكلموا وأساءوا إذ لم يخلصوا. هذا مهم، فيمكن أن تتكلم في الرجل ولكن راقب نيته، ولا تتورعن تورعا باردا، يعني تعلم علم يقين أنه مبتدع ثم تقول أخشى أن أتكلم فيه لأن نيتي لا أضمن أن تكون خالصة. هذا ورع بارد، بل أخلص نيتك وتكلم، وأجرك على الله بعلم وعدل، لا بظلم ولا بجهل. قد اجتمعت فيه خصال السنة في العقيدة، في العلم، في العمل، في الاقتداء بالسلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أما أن يكون بحيث لا خصلة فيه من ذلك وتقول هو صاحب سنة، فلان صاحب سنة، كيف أكون صاحب سنة وعنده من الطوام ما عنده؟ كيف بمن ليس عنده من خصال السنة شيء في المنهاج، في العلم، في العمل، في العقيدة؟ كيف؟ قال المصنف رحمه الله: لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. انظر لما هو عليه، فإن حاز تلك الأصول التي هي أصول منهاج النبوة بدعائمها، وإذا كان حائزا بما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقتهم العقيدة والعمل، فهو صاحب سنة، وإلا فليس بصاحب سنة ولا كرامة. قال المصنف رحمه الله: قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى، 4 أهواء. فمن هذه 4 أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. قوله أهواء لأن الذي حملهم على أن خالفوا ما كان عليه سلفهم الهوى، وإنما اتبعوا أهواءهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن العظيم أنه ليس ثمة إلا أمران: إما أن تكون مستجيبا للرسول، وإما أن يكون الأبعد صاحبه متبعا لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، 2 لا 3 لهما: إما أن يكون مستجيبا للرسول، وإما أن يكون متبعا لهواه. أين الثالث؟ لا ثالث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. فكل من لم يستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، قسمة ثنائية بلا ثالث بين طرفيها. فهؤلاء أصحاب أهواء، والذي حملهم على الافتراق الهوى، كل يتبع هواه. ولو اتبعوا الحق ما تفرقوا، الحق واحد لا يتعدى. هل يمكن أن يكون الحق 73 طريقة؟ أن يكون 73 ملة؟ كيف؟ الحق واحد لا يشتبه، فخط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، صراط واحد لا يتشعب، وخط على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة وقال هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فالحق واحد لا يتعدد. قد تخطئه وأنت مجتهد، توفرت فيك شروط الاجتهاد، تبحث تنقب تفتش عن الحق لتتبع خالص النية في ذلك لله. فإذا أخطأت فلك أجر واحد، وإذا أصبت فلك أجران. أما أن يكون هذا محقا وأن يكون هذا محقا وهذا محقا وهم على اختلاف التضاد، كيف؟ والاختلاف كما هو معلوم اختلاف تنوع مما يحتمله اللفظ. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. ذكر العلماء من السلف فيها 10 أقوال: النعيم قالوا الظل الظليل، وقال بعضهم الماء العذب النمير، وقال بعضهم اللحم، وقال بعضهم الزوجة الحسنة، على عشرة أقوال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من علماء السلف، واللفظ يحتمل هذا كله، ومعلوم أنه إذا كان اللفظ يحمل معنيين بلا تجاف ولا تضاد فإنه يحمل عليهما معا، فهذا اختلاف تنوع. هنالك اختلاف أفهام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعض الأصحاب أنه يريد التشديد على الإسراع فصلوا في الطريق حتى لا يخرج الوقت، وفهم آخرون من الصحابة رضي الله عنه أنه يريد ظاهر ما نطق به فلم يصلوا إلا بعد أن غابت الشمس عندما وصلوا إلى بني قريظة، وصوب هؤلاء وهؤلاء من غير نكير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا اختلاف أفهام. وأما اختلاف التضاد فمثل أن يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة، فيقول قائل الشجرة البقرة فهي بقرة، يقول كيف تكون الشجرة بقرة؟ أما اختلاف التنوع فيها فأن يقول قائل هي شجرة الحنطة، ويقول آخر بل هي النخلة، ويقول ثالث بل شجرة التين، لا حرج، هي في النهاية شجرة، ولو كان تعيينها بعينها مما يترتب عليه شيء في الاعتقاد أو في العمل ما أبهمها الله تبارك وتعالى في القرآن، فقف عند حدك. ولكن هذه أهواء، لا يمكن أن تكون مع اختلاف التضاد شيئا واحدا، فاعرف الحق والزم ولا تلتفت إلى قول فلان وفلان، وعليك بقول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يركب كل هواه ولا يرقب الله مولاه ويخالف رسول الله فهذا أضل من حمار أهله، ولا يتبع ولا كرام. قال تعالى في حق من يركب هواه ولا يطيع مولاه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، كل منهم يتبع هواه فرحا بما إليه أداه، والأهواء لا تنتهي ولا تتناهى، وكل منهم مع أن الحق واحد يقسم أنه على الحق وعلى الجد، فأين الدليل والبرهان؟ ونحن لا نقبل قولا إلا بشاهدي عد من كتاب الله وسنة رسول الله، لا بد من شاهدي عد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أقوال الخلق فشيء مطروح إلا أن يقام عليها الدليل من الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا السبيل وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد خط خطا مستقيما لا عوج فيه ولا أمت، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأنه إذا كان الصراط هكذا وكانت الغاية هكذا وأنت تريد أن تسير هكذا أو هكذا فمتى تصل؟ ولا تتبعوا السبل وخط خطوطا قصيرة على جانبي عن يمين وشمال وقال هذه سبل، هذه متعامدة على الصراط المستقيم، إذا سلكت ذلك فأنى تصل ومتى تصل؟ لن تصل، فكن على جادة مستقيمة أرشدك إليها الله ودلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يخرج عن الصراط المستقيم فلا بد أن يكون على سبيل من تلك السبل التي لا نهاية لها. ثم ذكر أصول الأهواء القدرية، يتكلمون في القدر ويقولون الأمر أنف، والإيمان بالقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان كما ذكر ذلك ربنا في القرآن العظيم إن كل شيء خلقناه بقدر، وكما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. مذهب أهل السنة أنهم يؤمنون بالقدر بمراتبه، بعلم الله المحيط وبكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ويؤمنون بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة المطلقة، وأن للعبد مشيئة تحت مشيئة الرب جل وعلا، ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وما عملوا والله خلقكم وما تعملون. هذه مراتب الإيمان بالقدر، قدرية النفاه وقدرية مجبرة. قدرية النفاه ينفون القدر يقولون كل واحد يخلق فعل نفسه، ولم يقدر ربنا تبارك وتعالى ذلك، بل فعل العبد يستقل به العبد. هذا قول المعتزلة قبحهم الله، وقول من وافقه. والقدرية المجبرة يغلون في إثبات القدر، يقولون العبد مجبور على فعل ما يفعل من خير وشر، لا اختيار له ولا إرادة ولا مشيئة ولا فعل، وإنما هو فعل الله. والعبد فيه كالريشة في مهاب الرياح، وكالميت بيد الغاسل. هؤلاء هم المجبرة، غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد اختياره ومشيئته، وجعلوه مجبرا على أفعاله، لا يصلي باختياره ولا يزني باختياره. وهذا من أعظم ما يرمى به الله تبارك وتعالى، لأنهم يلزمهم أن الله تبارك وتعالى على حسب قولهم وزعمهم إذا كان يجبر العبد على الفاحشة والمعصية ويعذبه، أن يكون حاشاه جل وعلا وتقدست أسماؤه، ربنا الذي ليس كمثله شيء، أن يكون ظالما لأنه أجبره على المعصية ثم عذبه. هذا لا يقع إلا من ظالم، والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم لكمال عدله. أو أن يكون عابثا لأنه يجبره على الإحسان ثم يثيبه عليه، ولا مدخل للعبد فيه، فلما يثيبه؟ هذا عبث. أما أهل السنة فيثبتون للعبد اختيارا ومشيئة تحت مشيئة ربنا جل وعلا. أما المرجئة فهم الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. أما المرجئة فيقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان، لو كان معتقدا بقلبه كان مؤمنا كامل الإيمان، إذا لم يصلي ولم يصم ولا فعل شيئا قط هو مؤمن كامل الإيمان وهو من أهل الجنة، والإيمان عندهم حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. هؤلاء مرجئة بغضاء من أضر الفرق على الإسلام وأهله. وأما الشيعة فإنهم يزعمون أنهم يحبون آل البيت ويتشيعون لعلي وذريته، ويعتقدون أنهم ظلموا حقهم، ويقولون إن من ظلمهم إنما هم الظلمة والطواغيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا. وقد كان الصحابة أعدل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأعظم الناس فهما، وأثبت الناس صدقا وجهادا في سبيل الله. وأما الخوارج فهم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف إذا حصل منه شيء دون الكفر، يشقون عصا الطاعة، يكثرون المسلمين بالكبائر والمعاصي التي دون الشرك. فمذهبهم مبني على أصلين، الأول أنهم يخرجون على ولاة أمر المسلمين ويشقون عصا الطاعة، هذا هو الأصل الأول. والثاني أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، يحكمون على الزاني أنه كافر، وعلى السارق بأنه كافر، وعلى آكل الربا بأنه كافر، وعلى الكذاب بأنه كافر، من كذب عندهم هو كافر، والكافر مخلد في النار. يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. على مدار التاريخ كله، على مدار التاريخ كله لم يقاتل الخوارج أبدا إلا المؤمنين، ما قاتلوا الكفار قط. الخوارج لا يرفعون السيوف إلا على المسلمين كالشيعة. الشيعة على مدار تاريخهم من الموالين لليهود، أشد الناس موالاة لليهود الشيعة الروافض، ولا يغرنك ما يحدث في ظاهر الأمر. فإنهم أهل ختل وتقية يتعبدون الله تبارك وتعالى بالكذب، يزعمون ذلك تقية. فالخوارج لم يقاتلوا أبدا الكفار، وإنما قاتلوا أهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أن يتركون أهل الأوثان، فاحذرهم واحذر مذهبهم الخبيث. قال المصنف رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله ولم يتكلم في أحد من الصحابة إلا بالخير مع الترضي عليهم والدعاء لهم، فليس فيه من التشيع ذرة، وخرج من التشيع كله أوله وآخره. الشيعة يقولون علي هو الخليفة بالوصية بعد الرسول. خلافة الثلاثة عند الشيعة باطلة، ويكفرون أبا بكر وعمر، ويقولون إن الصحابة ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفرا، إلى غير ذلك من عقائدهم الردية الكفرية. ولم يتكلم في الباقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير مع الثناء عليهم رضي الله عنهم والدعاء لهم والترضي عليهم. لا يلعنهم حاشا لله كما يلعنهم الشيعة، ولا يذمهم كما يفعل بعض الجهال من أهل السنة، يذم بعض الصحابة أو يتكلم في بعضهم، والواجب العكس، أن يثني عليهم وأن يمدحهم ولا يدخل فيما شجر بينهم. ما لك أنت ولما شجر بين الصحابة؟ تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا، كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والعجيب أن ترى كثيرا من المصريين يذمون عمرا رضي الله عنه خاصة، وهذا شيء كبير. أولا لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بخير رضي الله عنه، وقد جاهد في الله تبارك وتعالى وفتح الله به الفتوح، ومما فتح على يديه ديار مصر. فللمصريين مع عمرو رضي الله عنه خاصة تعلق كبير، ولعمرو رضي الله عنه في أعناق المصريين خاصة منة قلدهم إياها، ينبغي عليهم أن يترضوا عليه بسببها وأن يدعوا له في صلواتهم وبأعقابها وفي كثير من الأحيان، لأن الله فتح مصر على يديه. كان عمر قبل الفتح متخوفا من أمر مصر، وكانت الآراء قد تضاربت، فلم يطير إليه أخبار ما هو بصدده من أمر الفتح حتى توغل، فكان بقرب الإسكندرية ثم أرسل إليه فقال: تقدم وسر على بركة الله، ففتح الله له. فكل مصري يسجد لله سجدة، ففي ميزان عمرو مثل ثوابها. فالمصريون خاصة، وهم أهل كرم نحسبهم وأهل مروءة، ينبغي عليهم أن يكونوا رجالا على حد الرجولة، لأن يذموا عمرا وأن يشتموه وأن يلعنوه كما يفعل بعض الكتبة منهم كالعقاد وسيد قطب وأمثالهم وأضرابهم، فالله المستعان. لا يجوز أن تدخل بين الأصحاب فيما شجر بينه، ليس هذا من منهاج النبوة ولا من منهج الصحابة ولا من منهج السلف، وإنما تكف عما شجر بينهم، لأنهم رضي الله عنهم فيما شجر بينهم ولم يشارك فيما كان في صفين وغيرها من تلك المشاهد التي وقعت فيها المحنة بالقتال، لم يشارك ما يزيد على 30 من الصحابة، لا كما يظن كثير من الناس أن الصحابة جميعا خرجوا يشهرون سيوفهم في وجوه بعضهم بعضا، يتقاتلون يريقون الدماء، حاشا وكلا. وأيضا هم بين مخطئ مجتهد فله أجر، ومصيب مجتهد فله أجران، وأنت لك ماذا إذا تكلمت فيه؟ لك ماذا؟ للأبعد الإثم وعليه الوزر، فليتق الله ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، كما في الصحيحين من رواية عمران ابن الحسين رضي الله عنه، هم خير القرون رضي الله عنه. ولم يتكلم في الباقين، لا في أفرادهم ولا في مجموعهم، إلا بخير، فقد خرج من التشيع أوله وآخره من قدم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم، ولم يسقط عثمان رضي الله عنه، وأثنى على بقية الصحابة. فهذا مذهب أهل السنة، وفيه البراءة من التشيع كله، ظاهره وباطنه. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. المرجئة من الفرق الضالة، وهي من أضر الفرق على المسلمين، وقد تفشى الإرجاء بين العوام، فتجد كثيرا من العوام يقول كما هو معلوم: العبرة إنما هي بالقلب، وما دام القلب أبيض فلا بأس عليك. إذا قلت للواحد صلي واتق الله، أنت تسمع النداء، ومن ترك الصلاة فهو كافر، إما كفرا أكبر وإما كفرا أصغر، على تنازع بين أهل العلم فيه. فاتق الله ولا تكن ممن تنازع فيهم العلماء، هل هو كافر كفرا أكبر أم هو كافر كفرا أصغر؟ اتق الله وصل. يقول: الصلاة ليست شيئا، فلان يصلي الفرض وينقب الأرض، ولكن أنا قلبي لا شيء فيه. نعم، قلبه هوى لا شيء فيه وليس على شيء، وقوله عين الإرجاء. الذين يؤخرون العمل مرجئة، فكيف بالذين يقولون لا اعتبار بالعمل أصلا؟ مرجئة الفقهاء كانوا يؤخرون العمل ولا ينكرونه، وكانوا مع تأخيرهم للعمل كأبي حنيفة رحمه الله وشيخه حماد بن سليمان، وهما من مرجئة الفقهاء كما هو معلوم. كان أبو حنيفة وهو من مرجئة الفقهاء أكثر الناس عملا، كان يديم التلاوة في الصلاة قياما لليل رحمه الله، وكان منفقا بذولا، وأخباره في هذا ضافية مشهورة، ومع ذلك لتأخيره العمل هو من مرجئة الفقهاء. هل الخلاف في هؤلاء المرجئة من الفقهاء خلاف لفظي أو هو خلاف حقيقي؟ الصواب أنه خلاف حقيقي، وإن ورد في بعض أقوال شيخ الإسلام رحمه الله أنه خلاف لفظي. حررت هذه المسألة في ضوابط التبديع، فارجع إليه إن شئت وسترى أقوال أهل العلم في مرجئة الفقهاء. فاتق الله ولا تكن مرجئية، واتق الله ولا تكن خارجية، كن سنيا سلفيا على منهاج النبوة تسير وراء أصحاب البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإن من شذ شذ في النار. فهؤلاء المرجئة لا يعتبرون العمل، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، والأدلة على هذا مما لا يقبل المجابهة والنقض بحال من الكتاب والسنة مع إجماع سلف الأمة. ولكن المرجئة لا يعلمون، يرون العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان. وجهم وأضرابه يقولون بل إن القول لا يدخل أيضا، ومن غالى يقول بل إن الاعتقاد لا يدخل أيضا، وإنما هي المعرفة، فمن عرف فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل، من عرف. فالكفر عندهم الجهل، وهذا عجيب، لأنه يلزم على قولهم هذا الخائب أن فرعون كان مؤمنا كامل الإيمان، لأنه كان ذا معرفة لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات على موسى، لأن موسى لما حاجه فقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يراجعه، فدل على أنه مقر. وكذلك من كان من الكافرين المجرمين، قال ربنا في حقهم وجحدوا بها، أي جحدا لسانيا، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بل يلزم على هذا أن أبا جهل كان مؤمنا كامل الإيمان، لأنه كان يعلم أن محمدا مرسل من عند الله. هذا مذهب، هل هذا مذهب؟ يعني الإنسان يتردى إلى هذه الدركة الهابطة من السفسطة والخلط، ولكن لله في خلقه شؤون، وربك لما وزع الأرزاق لم يرضى أحد إلا من رحم الله برزقه، وأما لما وزع العقول رضي كل أحد بعقله. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، هذا بريء من الخوارج، من مذهب الخوارج أوله وآخره. من التزم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولم يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه دون الكفر، أو معصية وقع فيها دون الكفر، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن يصلي خلف الأمراء من المسلمين وأن يجاهد معهم في سبيل الله وأن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، كما مر في قول فضيل وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله فضيلا: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان. فقالوا: يا أبا علي، وهي كنية الفضيل رحمه الله، فسر لنا هذا. قال: لأني إذا جعلتها لنفسي لم تعدني، يعني تكون قاصرة علي، وأما إذا ما جعلتها للسلطان فهي له وللمسلمين. يعني إذا دعوت للسلطان بالصلاح فأصلحه الله، فكأنما تدعو لمن؟ للمسلمين، يعدل فيهم ويسير بينهم بالسوية، ويعدل بينهم ويراعي مصالحهم ويعز الله به الدين. أما إذا دعوت عليه كما يفعل أشباه الخوارج فازداد ظلما، فهذا على من؟ على المسلمين، فكأنما تدعو على المسلمين. فإذا ما صليت خلف كل بر وفاجر وجاهدت مع كل خليفة ولم تر الخروج على السلطان بالسيف ودعوت لهم بالصلاح، ما لم يكفروا بالله تبارك وتعالى، وأيضا لو وقع كفر بواح عندك فيه من الله برهان على الترتيب المذكور في الحديث، إلا أن تروا كفرا، كفرا لا تأويل فيه، لأن كثيرا من الناس يكفر المبتدع المتأول، والإكفار بالتأول له ضوابط، وصلت الأقوال فيه إلى 14 قولا، وقد جمعت ذلك وذكرته في ضوابط التبديع، فارجع إليه غير مأمور. فالإكفار هكذا ليس أمرا سهلا فيما يتعلق بالبدعة المكفرة. وقال الحافظ ابن حجر في معنى ما قال: لأن كل الفرق يكفر بعضها بعضا، فأين هي المؤمنة المسلمة التي لم يصدق عليها وصف الكفر؟ إذن فالكل يكفر الكل، والله المستعان. إذن ينبغي أن يكون من حكم عليه بالكفر قد أتى بكفر لا تنتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان، وإنما يكون كفرا مجمعا على التكفير به. هذا مهم جدا، أن ترى، وأن ترى أن، لا أن تري غيرك ولا أن يريك غيرك، أن ترى، إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا غير خفي ولا مشتبه عندك، عندك أنت، لأن تحمل عليه وأن يقاد الأبعد كما تقاد الأنعام، وأن يخرج هنا وهنالك في إحداث الفوضى والخراب في ديار المسلمين. عندك فيه من الله برهان، لا من أقوال الرجال ولا من آرائهم ولا من شهواتهم ونزواتهم واختلافاتهم، من الله برهان ساطح واضح لا اختلاف فيه. لو توفرت هذه الشروط كلها، ينبغي أن نضم إليها شرط السلف في امتلاك العدة، وإلا لم يجب الخروج بحال. والخروج يكون بالكلمة ملفوظة ومقروءة، كما يكون بإعداد السلاح. وأعظم ألوان الخروج في عصرنا هو تكوين الجماعات، لأنها تكون كحكومة الظل. عند بعض الدول الكفرية الديمقراطية عندهم حكومة الظل لشغور الزمان من الإمام بزعمهم، يقولون: قد شغر الزمان من الإمام شغورا معنويا لردته وكفره، وإذن فمن يقوم بالأمر؟ يقولون يقوم بالأمر مقدم الجماعة في كل مكان، وهم منتشرون انتشارا عنقوديا في الأحياء والقرى والنجوع والمدن وما أشبه، فأكون فلان قائما مقام الإمام في حارته أو في نجعه أو في قريته، ضلال مبين وإحداث للفتن بين المسلمين. ومعلوم أن المسائل المتعلقة بتولي الأمر على المسلمين في دار من ديار المسلمين، يعني في قطر من أقطارهم، إنما يكون بالبيعة العامة كما وقع مع أبي بكر، أو بالنص على الإمام بعده كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما، أو باختيار أهل الحل والعقد كما وقع مع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أو أن يكون ذلك على سبيل التغلب. فإذا صار الإمام المتغلب ظاهرا أمره على البلدة التي تغلب عليها فينبغي أن يسمع له وأن يطاع، إلا أن يأتي بكفر بواح عندك فيه من الله برهان. مر ذكر هذا مفصلا والله المستعان، ولكن الخوارج لا يعلمون، أو هم لأهوائهم وشهواتهم يتبعون. تدعو للأئمة بالصلاح، هذا مذهب أهل السنة، لأنك إذا دعوت عليه فازداد عنة وجورا وظلما وبعدا عن الحق. فأثر هذا يكون على من؟ على المسلمين، يزيد ظلمه وعنته وجوره على المسلمين. وينبغي علينا أن نعلم أن أعمالنا عمالنا، وأن عمالنا أعمالنا، وكما نكون يولى علينا، كما قال العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في المفتاح مفتاح دار السعادة، ومعنى كلامي أنك إذا ما أتيت بشعب فجعلته أمام مرآة، فما يراه في المرآة من صورة حكامه وصورة الشعب، يظلم بعضهم بعضا فيظلمهم ولاة أمورهم، ويجور بعضهم على بعض فيجور عليهم ولاة أمورهم، وهكذا. وإن عدلوا عدلوا، من خالف فيما قال الإمام فعنده نزعة من نزعات الخوارج، وفيه شعبة من مذهب الخوارج، رضي من رضي وسخط من سخط، ومذهب أهل السنة. والجهاد مع كل خليفة، فلابد من الجهاد عند النفير، لأن الواجب هو السمع والطاعة والصلاة خلفهم، والجهاد معهم وعدم الخروج عليهم كما تفعل الخوارج، هذا مذهب أهل السنة. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، كما مر ذلك مفصلا والله المستعان. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة، ويقول علي بن أبي طالب حي رضي الله عنه وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، فاحذروهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول يؤمن بالرجعة كما تقول الشيعة، والحق أن الذي خط لهم ذلك هو الملعون ابن سبأ، إنه هو الذي قال لهم إنه فيه جزء إلهي، وإنه ما قتل وما مات، وإنما شبه على القوم، وإنه ذهب إلى لقاء ربه وسيعود. وهؤلاء الشيعة كما تعلمون يحقدون على الأصحاب، خاصة على الشيخين. وتذكرون أن حاكم دولة الروافض السابق رفسنجاني عليه من الله ما يستحقه، لما دخل الحجرة الشريفة وقد فتحت له على اعتبار أنه رئيس بلدة وهنالك بروتوكول سائد بين الناس كما يقولون، فسمح له بدخول الحجرة الشريفة لزيارة قبر النبي، فبصق على قبري الشيخين، وكان إمام الحرم المدني حاضرا، وكان اليوم يوم جمعة، فخطب خطبة مشهورة في قصة معلومة. هؤلاء يحقدون على الصحابة، وهم من عقيدتهم أنهم سيتملكون أمر المدينة يوما وسيخرجون جسد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون عندهم بقم أو ما أشبه من ديارهم المدنسة يزعمونها مقدسة، وسيخرجون جسد أبي بكر وعمر، سيخرجون بزعمهم جسد أبي بكر وعمر للحرق يحرقوهما، وكذلك جسد عائشة رضي الله عنها إلى تلك الأوهام. يزعمون أن عليا حي وسيرجع، وكذلك سيرجع محمد بن علي بن الحسين الباقر وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق وموسى ابن جعفر الصادق. لذلك تجد الرافضة يسمون أنفسهم الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، أو الموسوية نسبة إلى موسى الكاظم، وعندهم الموسوي وهي نسبة أيضا إلى موسى الكاظم. يتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب، يعتقدون أن أمتهم يعلمون الغيب، أنهم يشرعون ما شاءوا وينسخون من الشرع ما شاءوا، ويقولون إن الله فوضهم، يقولون بالبداء وأن الله يبدو له بعد أن يكون الشيء قد كتب، فيبدو له فيمحو ويثبت على تأويلاتهم الباطلة الباردة. فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. من ادعى علم الغيب أو أن أحدا يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسول، من زعم ذلك فهو كافر. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهما الله تعالى: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، قد رفض أمر أصحاب رسول الله كما في نسخة، أو رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كما في نسخة، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. من توقف في شأن عثمان وعلي وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي، فكيف بالذي يقول إن الخلافة ليست لأبي بكر ولا لعمر بل لعلي وهو الوصي؟ لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، شيعي عليك أن تتبرأ منه، لا تحكم بعدالته ولا تكلمه تكليم إكرام وانبساط وموافقة، لا تجالس لأن ضره ينتشر على من جالسه وهو ملعون ومن دعاة الضلالة وقد يؤثر عليه. ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، يعني في الخلافة مسألة الأفضلية أيهما أفضل نزاع بين أهل العلم، بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمان. أما الخلافة فلا خلاف فيها ولا نزاع، النزاع بين أهل السنة في التفضيل بين علي وعثمان، وأما الخلافة على الترتيب المعروف فلا نزاع فيها، أبو بكر عمر عثمان علي لا نزاع في هذا بين أهل السنة. فمن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، وقد رفض آثار أصحاب رسول الله. الرافضة سموا رافضة ولقبوا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي لما قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أحبهما وأتولاهما، هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا نرفضه. فرفضوه فسموا بالرافض، رفضوا زيد بن علي. من قدم الأربعة على جميعهم أي جميع الصحابة وترحم على الباقين من الصحابة فهو كما قال في أول الكلام، فهو سني يقدم الأربعة على الجميع مع الترتيب وترحم على الباقين ويكف عن الزلل ويشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه، وهم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم: الخلفاء الأربعة طلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء هم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد لآخرين من الصحابة رضي الله عنه، هم في الجنة لا شك في ذلك. من شك أن أحدا من هؤلاء ليس من أهل الجنة يكون كافرا، فما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر ويصفهما بأنهما من الجبت والطاغوت ومن الأصنام. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع العبادة التي هي مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم ومشتملة على القيام والركوع والسجود والجلوس والقراءة والتكبير والتسبيح، أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة في الشرع على حسب الاصطلاح. الجمع بين الآل والأصحاب، الآل القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جمع صحابي، قد يكون الصحابي من قرابة النبي وقد لا يكون. إذا أفرد الآل دخل فيهم الصحابة، لأن الآل يطلق على إطلاقين، الأول القرابة هم الذين تحرم عليهم الصدقة، والثاني الأتباع، فإن الأتباع يقال لهم الآل، كما تقول آل فرعون، هم أتباع فرعون، آل محمد صلى الله عليه وسلم، هم أتباعه صلى الله عليه وسلم. الصلاة على غير النبي منفردة كالصحابي وحده أو المسلم وحده، هذا قد يجوز ما لم يتخذ شعارا كما هو عند الشيعة يقولون علي عليه السلام هكذا دائما وأبدا فيتخذونه شعارا، أو يقولون اللهم صل على فلان يتخذونه شعارا، أي الرافضة. أما الصلاة على غير الرسول في بعض الأحيان فلا بأس، وهي الصلاة التي بمعنى الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي أوفى أنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، فيدعو لهم بالرحمة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. وعلى آله فقط أي على أتباعه. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل، قد اكتملت فيه الجماعة، وفي نسخة قد اكتملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. هو ذكر في هذا الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلم يقل من لم يعتقد ما قلت حتى يراجع، وإنما قال من أقر بما في هذا الكتاب، يعني من أصول أهل السنة والجماعة من الأدلة من الكتاب والسنة، ولم يقل من كلامي ولا ما كتبت ولا ما صنفت ولا ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وفي الكتاب أصول أهل السنة والجماعة. فلا ما أخذ على المصنف في كلامه هذا، لأن بعض من حقق الكتاب أو شرحه حمل على الشيخ وقال كيف أقول هذا، نعم ماذا في كلامه رحمه الله، إنما قال من أقر بما في هذا الكتاب وآمن به، أي بما فيه، واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه، أي مما فيه من الأدلة من الكتاب والسنة من أصول أهل السنة والجماعة، ولم يقل من كلامي ولا من تصنيفي ولا مما ذكرته أنا من كلامي وفهمي أبدا، وإنما ذكر أصول أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه. فمن أنكر شيئا من أصول أهل السنة والجماعة فلا شك أنه ضال، ضال لا شك. فمن أخذ تلك الأصول ولم يشك ولم يرتب فهو صاحب سنة وجماعة كامل، قد اجتملت فيه السنة أو اجتملت فيه الجماعة، لأنه اعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب. ومن اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة صار منهم، ومن أنكر شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة صار مبتدعا زائغا وضالا، صار صاحب هوى. قال المصنف رحمه الله ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانه. فكأنه يشرح ما مر مما ذكر، لأنه لما قال من شك في حرف من هذا الكتاب قد يقال كيف هذا، يعني مما ذكرته في هذا الكتاب، فيقال كيف هذا، لما يكون هذا لكتاب الله، يقول وهل ذكرت إلا آية أو حديثة، وهل ذكرت إلا كتاب الله وسنة رسول الله، ولذلك أتبع ما مر ذكره بهذا الذي ذكره، ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذب لله، مكذب لرسول الله، شاك في دينه، كافر بالله. الذي يقول لو صح هذا الحديث عن الرسول واعتقدت أنا صحته يقول هذا، ولو صح فأنا لا أعتقد ما فيه مع صحته، فهذا ماذا؟ هذا مكذب لرسول الله. يقول ولو صح الحديث فأنا لا أعتقد ما فيه. سبحان الله، إذا صح الحديث فهو من كلام الرسول، فقد ثبتت نسبته إلى رسول الله، فكيف لا تعتقد ما قال رسول الله؟ فيكون مكذبا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الإيمان فيصدقون بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله، وأما من كذب شيئا من ذلك فقد لقي الله مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، اتق الله أن يقع في نفسك شك في كلام الله أو شك في كلام رسول الله أو شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة فتفقد إيمانك ويقع في قلبك شيء فتردى به في نار جهنم وبئس القرار. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحم الإمام رحمة واسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، أن يرحم أئمتنا وعلماءنا علماء أهل السنة وأئمة السنة أجمعين، وأن يرحمنا والمسلمين من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.